بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. استكمالا لكتاب أحكام الجنائز النقطة التي كنا قد توقفنا عندها وهي هل مستحب الصلاة على الجنازة في داخل المسجد أم خارج المسجد أم في أي المواضع يستحب الصلاة على الجنازة في المسجد أو في غيرها أو في أي مكان. عشان بعض إخواننا قد فاتهم هذا الأمر في الأسبوع الماضي فهنعيد تلخيصا ما سبق تلخيص ما قد وصلنا إليه أو ما قد اتضح لنا ثم نكمل مع ذلك إن شاء الله. نقول بأن خلاصة هذا الأمر بأن صلاة الجنازة تكون مشروعة حيثما تيسر وحيثما كان الجمع أكثر، فإن كان الجمع أكثر في مكان ليس بمسجد كانت حينئذ مشروعة وكان من العنت ومن مخالفة السنة أن يصر الإنسان على صلاتها في المسجد، وإن تيسرت في المسجد حيث كان الجمع كثير والأمر أرفق بأهل الميت كان هذا موافقا للشرع ولم يكن لمن منع من ذلك أي حجة أو برهان، أي من منع من الصلاة على الجنازة في المسجد. هذا خلاصة ما قد اتضح من دراسة كلام أهل العلم المتقدمين أو من استعراض بعض كلام المتأخرين أمثال الملا علي القاري أو كلام الشيخ ناصر أو غيرهم ممن تكلموا في هذه المسألة. هذا خلاصة الأمر. أما تبيين لماذا وصلنا إلى هذه النتيجة ونقول اختلف أهل العلم المتقدمين في هذه المسألة، فذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى المنع أو على تعبير الزرقشي إلى عدم صحة صلاة الجنازة في المسجد أو إلى منع إدخال الجنازة في المسجد، والإمام مالك نقل عنه في هذه المسألة ثلاثة مذاهب. نقل عنه الزرقشي أنه ممن أجاز هذا، ونقل عنه ابن حزم أنه ممن منع هذا، ونقل عنه ابن رشد في بداية المجتهد أنه في الحقيقة يذهب إلى التفصيل، يعني لا يجيز بإطلاق ولا يمنع بإطلاق. لكن على كل سواء أجاز أو منع فهذا مذهب من منع، واحتجوا في المنع بحجتين: أن هذه عرضة لتنجيس المسجد بنجاسة الميت، والأمر الثاني هو ما ورد في حديث أبي هريرة عند أبي داود: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. وذهب الجمهور، أي جمهور أهل العلم، إلى أن الصلاة على الجنازة في المسجد أمر مستحب ولا شيء فيه، واستدلوا على ذلك إما بالمرفوع من حديث عائشة رضي الله عنها أن أمهات المؤمنين حينما مات سعد رغبنا في أن يصلين عليه، أن يدخل إلى المسجد فيصلين عليه، فلما أدخل لكي يصلين عليه أنكر ذلك بعض الناس، فقالت السيدة عائشة: ما أسرع الناس أن ينكروا ما لا علم لهم به، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سهيل أو على بني البيضاء، سهيل بن البيضاء يعني، إلا في المسجد. حديث هذا حديث عائشة في صحيح مسلم. واحتجوا أيضا بأن الصحابة دون نكير منهم صلوا على أبي بكر، منهم طبعا عمر، في المسجد، وصلوا أيضا على عمر في المسجد دون نكير منهم لهذا الأمر، بل لم يثبت عن أحد منهم إنكار مثل هذا الأمر. فكان لجمهور أهل العلم أن يؤولوا قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد، فأولوه أي ردوا عليه بين مضاعف له، أي أن بعضهم ضعف هذا الحديث، وفي الحقيقة التضعيف لا يصح، وبين أن بعضهم صحح هذا الحديث وهو الصحيح، أن هذا الحديث حديث ليس بضعيف، لأن أقصى ما ضعفوه به هو أنه من رواية صالح مولى التوأمة، راوي يعني، وهذا الراوي في الحقيقة إذا روى عنه بعض الناس لم يكن ضعيفا، مثل ابن أبي ذئب راوي أيضا، يعني إذا روى ابن أبي ذئب عن صالح فتكون الرواية صحيحة، وهذا الحديث فعلا من رواية ابن أبي ذئب عن صالح، فصح الحديث. فلم يكن بد إلا تأويل الحديث، فبعضهم أول هذا الحديث بأنه فلا شيء له، وأفضل هذه التأويلات بأن قوله فلا شيء له أي ليس له ثواب مخصوص يخص صلاة من صلى على الجنازة في المسجد، يعني أفضل هذه التأويلات يقول بأن الصلاة في المسجد لا تمتاز، صلاة الجنازة في المسجد لا تمتاز عن الصلاة في أي مكان كان. فالحديث كأنه يرفع الوهم الواقع عند بعض الناس، سواء الناس دول متأخرين متقدمين أو موجودون اليوم، وهم ممن يظن أن الصلاة في المسجد أكثر ثوابا. الأحاديث الصحيحة تدل ثواب من صلى على الجنازة بقراط، فهذا القراط يصيبه إن شاء الله سواء صلى على الجنازة في المسجد أم في أي مكان تيسر له. فكأن الحديث يقول فلا شيء له مخصوص، يعني ليس له ثواب مخصوص، ليس له ثواب يخص الصلاة في المسجد. وهذا أقرب التفسيرات للحديث، لأن لا يصح أن يكون هذا الحديث يدل على كراهية الصلاة في المسجد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة في المسجد وصلاها بعده صحابته، ولم يثبت عن أحد منهم أنه أنكر ذلك أو أنه كره ذلك، فلم يكن بد من هذا. فكذا بالنسبة للمتقدمين وخلافهم في هذه المسألة. طبعا في حديث السيدة عائشة أنكر ذلك بعض الناس، كلمة أنكر ذلك بعض الناس دي ابن حزم قال هؤلاء الناس ما هم إلا جماعة من الجهلة، وقال هم جهل ليه؟ قال أن السيدة عائشة عابت عليهم إنكارهم هذا، وقالت ما أسرع الناس أن ينكروا ما لا علم لهم به، ولم يكن عندهم حجة يردون بها، يعني ما قالوش قد حدث كذا وكذا وكذا. وقال وأيضا يدل على ذلك أن عمل الصحابة بعد ذلك كان على أمر واحد وهو أمر الصلاة. رغم وضوح هذا، إذا فتحت الدايت المجتهد تجد أن ابن رشد يقول وإنكار بعض الناس يدل على أنها مسألة إيه؟ مسألة الخلاف فيها مشهور في عصر الصحابة، لكن هذا كلام ليس بالقوي. ليس بالقوي ليه؟ لأن السيدة عائشة احتجت عليهم بحجة من فعله صلى الله عليه وسلم، وهم لم يردوا عليها بشيء، كذلك كان الأمر بعد ذلك من عمل الصحابة. ده بالنسبة لنقل مذاهب المتقدمين، وكذا انتهى الأمر حقيقة. لكن بعض المتأخرين تكلم في المسألة، في مسألة الصلاة على الجنازة في المسجد من وجهة أخرى، وهي الوجهة التي أبداها الملا علي القاري، وكان في معرض إنكاره على الناس إن هم بيدخلوا الجنازة والناس يصلون الفريضة، يعني الناس يكونوا بيصلوا مثلا الظهر وهم يروحوا مدخلين الجنازة قصادهم. فوجهة إنكاره أن هذا يعتبر ركوع وسجود أمام الجثة، وهذا مما لا ينبغي. ده أولا إنكار الشيخ منصب على إيه؟ على حالة معينة، على حالة إدخال الجنازة ساعة صلاة الفريضة وليس إدخال الجنازة عموما. أما ثانيا فهو كما قلنا بأن الواضح من عمل الناس أن الجنازة توضع في الخلف، خلف المصلين إلى أن ينتهوا من صلاتهم فيصلى عليها، لكن لئلا يتسرب إلى أحد أنه فعلا أن الصلاة في حالة وضع الجنازة أمامهم منهي عنها، ففي الحقيقة ليس مع الملا علي القاري أي دليل. يعني لو تعمد إنسان اليوم بعمل أم بجهل إدخال الجنازة ووضعها أمام المصلين حالة صلاة الفريضة لم يكن لمن يمنع من ذلك حجة أو دليل، ليس عنده حجة أو دليل يمنعه من ذلك. واضح من كلام أهل العلم سواء كلام ابن حزم أو كلام الإمام البخاري في تبويبه في كتاب الصلاة، فابن حزم يقول لا حرج على من صلى إلى أي شيء كان، إلى نار أو غيره أو كذا أو كذا أو كذا، لا حرج عليه في أن يصلي إلى أي شيء من ذلك، ليس عن عمد، يعني مش جايب الشيء ده نصب قصاده، مش جايب النار أو الجثة أو أي شيء، لكن لو اتفق أن وجدت أمامه لا حرج عليه فيه. وكذلك بوض على ذلك البخاري بابا في صحيحه مستدلا بحادثة فعله صلى الله عليه وسلم حينما اقترب وابتعد وقال أريد اليوم الجنة والنار في هذا الحائط، مستدلا أنه ركع وسجد وكانت أمامه النار. فإذا لو ذهب البعض إلى اعتقاد أن كلام الملا عن القارئ كلام صحيح، سيكون هذا موضع تبيين أن كلامه ليس مبنيا على دليل. يعني حتى الحذر اللي هو بياخده هذا حذر ليس مبني على دليل من الشرع، لكن نحن نقول توضع في الخلف درءا لمفسدة الخلاف، درءا لمفسدة الخلاف حتى نرفع أي خلاف بين الناس، لأن معلوم أن هذه المواطن يحضرها أناس كثيرون ومنهم من يجهل، والموضع ليس موضع اختلاف بل هو موضع دعاء وسؤال رحمة للميت، ليس موضع أن ينشب في هذا المكان خلاف بين الناس. فلذلك إن وضعها خلف المصلين إلى أن يصلوا صلاة الفريضة كان بذلك مبتعدا عن مواطن الجدل، لكن شرعا ليس عليه شيء، هناك أي محذور في هذه الفعلة. ده خلاصة كلام المتقدمين في هذه المسألة والمتأخرين. ومن أهم التنبيهات التي قد بيناها في المرة السابقة إن اللي بيتكلم اليوم بكلام الملا على القارئ أو بكلام الشيخ ناصر أو بغيرهم ليس له أن يستدل بكلام أبي حنيفة ومالك ويقول هم على المنع مثلنا، هذا خطأ طبعا، لأن ده خلط الأمور، لأن أبي حنيفة ومالك بنيا هذا الأمر على علة غير ما يتكلم عليها اليوم المحدثون. أبو حنيفة ومالك بنيا الأمر إما على الحديث وإما على كونه نجاسة أدخلت المسجد، طبعا هو ليس بنجس، المؤمن طاهر حيا وميتا وهو لا ينجس المسجد ولا يتصور أن يحدث هذا، وإن تصور فلا يمكن أن يكون علة للمنع، لأن ممكن يقول لك أنا أتحرز من نجاسته مع أنه لا توجد أساسا نجاسة. طيب يبقى كده انتهينا من هذه المسألة. المقبور يا اخوانا هو المدفون، يعني الشيء اللي بيدفن، يعني ده تعريف القبر لغة وشرعا، يعني الجثة التي تدفن، لكن الجثة الموضوعة على سطح الأرض، يعني الجثة التي تركت في العراء، هذه لا تسمى أنها قبر أساسا، يعني هذه لا تسمى قبرا، بالإضافة إلى أن هو لم يوجد أحد ولم يتجرأ أحد أن يقول بأن هذه موضع قبر، لأن لو كانت موضع قبر هو هنا يقع في إشكال شديد، لأن هو في أي مكان هيصلي عليها، في أي مكان هيصلي عليها، ولا مش هيصلي عليها، هيصلي عليها، ففي أي مكان هيصلي عليها. الشرع نفسه أباح لنا أن نصلي الجنازة على المقابر لمن فاتته الصلاة، كما ورد في الأحاديث الصحيحة الماضية، لمن فاتته الصلاة من السنة أن يذهب إلى القبر فيصلي عليه. ومن السنة الصحيحة أيضا أنه يجوز أن يكون في المؤتمين من قد صلى من قبل، فحتى لو ذهبنا إلى أن دي اللي على سطح الأرض قبل، مع أن هذا خطأ، لو افترضنا هذا مع الفارق ما الضرر في هذا؟ لا يستطيع أن يأتي بأحاديث النهي عن الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور، هذا خطأ، لأن هذا مسجد لم يبنى على القبر، وهذا لا يسمى مسجدا فيه قبر. ولو افترض أنه بهذا فصلاة الجنازة مستثناة لثبوت صلاة صلى الله عليه وسلم على القبر حينما فاتته الصلاة. فإدخال موضوع القبر في هذه المسألة إدخال في غير موضعه، إدخال في غير موضعه من ناحيتين، أن هذا لا يسمى قبرا ومن سماه قبرا ليس معه دليل. الأمر الثاني أن صلاة الجنازة مستثناة من أن من فاتته إماما أو المأموم يجوز له أن يعيدها مرة ثانية على القبر نفسه. فإذا لو افترضنا وهذا لا يصح أن وافقناهم على أن هذا يسمى قبرا، نقول لا يوجد أي محظور شرعي لو افترضنا. كنا بيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه ادخل الجنازة ساعة الفريضة، ساعة صلاة الفريضة، فما لم يحدث هذا، طالما انه لم يحدث هذا لا نفعله. اولا هذا كلام خطأ من ناحية الاسناد، من قال أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل الجنازة ساعة الفريضة أو أنهم لم يدخلوها ساعة الفريضة؟ أنت لا تستطيع أن تثبت هذا وأنا لا أستطيع أن أدعي هذا، لم أستطيع أن أدعي أنه قد أدخلت ولا أنت تستطيع أن تدعي بأنه لم يحدث، فهذا رمي في جهالة، يعني الإنسان بيدعي ما لا علم له به، وهذا أخطر الأمور. الأمر الثاني هب أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخلها أو لم يحدث أن الجنازة قد أدخلت وهم يصلون الفريضة، يعني لم يثبت، يعني فما الذي حدث؟ وإحنا قلنا ده أمر تعبدي، الحمد لله. هل إحنا قلنا إن من مراسم الجنازة ان يخلي الناس بيصلوا الفريضة وقوموا يدخلوها فيقول لا السنة لم تثبت بكده؟ لا، ده احنا بنقول التيسير، تيسر الناس ان هم يدخلوها، يعني رأوا ان المصلحة ان هم يدخلوها في مشقة لأي امر من الامور ان هم يخلوها برة فيدخلوها، يبقى لا ننكر عليهم، لقوا ان المصلحة ان هم يقفوا بيها برة، يعني ده الايسر لهم بدل ما يعملوا يعني تشويش على الناس كمصلوا قبل كده الفريضة فيشوشوا على المصلين، يبقى لا ننكر عليهم. لكن متى يكون الانكار علينا؟ ما يقول لنا بقى ان السنة خلاف كده وفين في السنة كده، يما يقول لهم يا اخوانا من مراسم تشييع الجنازة ان انت لما تيجي وتلاقيهم بيصلوا الفريضة تقوم مدخل الجنازة، وكمان عشان تدبخ ناس وتقصدهم كمان. طبعا كم ده خطر، احنا بنقول هذا ونقول هذا، احنا بنقول بان الانسان لا ده من مراسم الجنازة ولا هذا من مراسم الجنازة، لكن إن فعل لم يكن لأحد أن ينكر هذا. فحب أنه فعلا لم يحدث هذا على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا أمر صعب أن تدعي أساسا، وحب أن الناس يفعلونه اليوم، فما هو المخالف للسنة؟ ده مش من مراسم صلاة الجنازة، ادخال الجنازة او عدم ادخال الجنازة دي ما لهاش علاقة بصلاة الجنازة في قريبا او بعيد. لا بنعتقد ان ده اقرب الى الثواب او ده ابعد الى الثواب او ده اقرب للسنة. صح، لو دخل اعتقاد في هذا يبقى ده ناحية ابتداع، لكن احنا بنقول على حسب ما يتيسر للناس، تيسر لهم أن يدخلوها فلا ننكر، تيسر لهم أن يوقفوها في الخارج حتى يتيسر الأمر فلا ننكر، لا ننكر هذا وننكر هذا، لأن الإدخال والإخراج وما إلى ذلك وضع الجثة في الاول او في الاخر دي ليست من مواطن التعبد التي من اجلها نقول هذه بدعة وهذه سنة. هذه بدعة وهذه سنة وهذا لم يثبت وهذا ثبت حينما يدخل العبادة، حينما تكون ثمة عبادة. لكن ليس ثمة عبادة يبقى هذه الجثة زي بالضبط طريق نقلها، ينقلونها على اكتافهم، ينقلونها في السيارة، ينقلونها باي طريقة، فهذا لا دخل للامر فيه. يعني في هذه المسافات وسيلة النقل لا نعترض عليه. امتى اعترض علينا؟ لما نقول والله الافضل ان هو ينقلها بالطريقة الفلانية. الافضل ده يبقى شرع، يبقى هنا دخل بقى الدليل والسنة وما ذلك. يعني مش اي حاجة نقول ان هو لم يثبت في السنة وثبت في السنة. طبعا في المرة السابقة يا اخوانا تكلمنا شيء من التفصيل يرحمك الله على مسألة ارض الجنائز وباب الجنائز، ونقلنا لكم كلام الحافظ ابن حجر وكلام دقيق العيد الذي ملخصه وفحواه انه ليس معنى ذلك انهم كانوا يخصصون ارضا للجنازة، لكن توافق ان صلوا على النجاشي في هذه الارض المسمى النجاشة ناحية البقيع، ناحية المدافن، ناحية المقابر، لكي يعلن هذا ويظهر هذا، ولكون العدد كان كثيرا كما اول بذلك الحافظ ابن حجر. وباب الجنائز هذا هو الباب جهة المدافن، جهة البقيع، وهذه تسمية طبيعية، تسمية طبيعية نقول باب الجنائز أو أرض الجنائز، وليس معنى ذلك أنه كان يخص أرضا بعينها يتحرى صلاة الجنازة فيه. هذا مما لم يثبت أساسا. لو كان هذا ثابتا لكان هذا رد الناس على السيدة عائشة حينما أنكرت عليهم هذا الأمر. لكن هذا باب كأي الأبواب، ولا يثبت به أن هذه أرض كانت خصيصا لهذا الكلام. الشيخ ناصر يقول أن تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لحديث عائشة وحديث صحيح مسلم، يقول لكن الافضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الامر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الغالب على هديه فيها. طبعا الغالب على هديه فيها وهو المكان المعد لذلك ده امر لا توافق عليه الاحاديث الصحيحة في هذه المسألة، لكن الذي نوافق عليه فعلا ان هذا الامر كان على حسب ما المصلحة، فان كانت المصلحة تستدعي مكانا اوسع فكانت الصلاة هناك كما حدث مع النجاشي. والنجاشي كما نبهناكم صلى عليه خارج المسجد رغم ان الجثة لم تكن موجودا، وابن البيضاء صلى عليه في داخل المسجد رغم ان الجثة كانت موجودة. ربما كان هذا حتى يدفع عن بعض الناس وهم ان هناك علاقة بين ادخال الجثة المسجد وبين الصلاة. فطبعا في النجاش ما كانش فيه جثة، فلو على ما يتصورونه من ان الصلاة متعلقة بوجود الجثة كان اولى ان هو يصلي على النجاش فين؟ داخل المسجد، لان مفيش ثمة اي ريبة او اي مانع. لكنه صلى الله عليه وسلم صلى في الخارج، مما دعا الحافظ وغيره ومن دخيل العيد يقول هذا حيث المصلحة لكون العدد كثير وليس لكون هذا الامر ليس مشروعا او ليس مستحبا في المسجد. وسهيل بن بيضاء كانت الجثة موجودة وصلى عليها في المسجد حتى لا يدعي المدعي ان الامر يتعلق مثل هذا. اما صلاته على النجاشي في موضع المصلى كما قلنا فقد اجاب عن هذا ابن خير العيد والحافظ بما سبق ان قلنا. يقول الشيخ وفي ذلك احاديث ان اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. طبعا لا علاقة له بمسألة الصلاة كما قلنا من كلام أهل العلم، كان هذا جهة البقيع وهو بعض الكلام الذي نقله الشيخ يقول المصلى المكان الذي كان يصلي عنده العيد والجنائز وهو من ناحية بقيع الغرقة يعني من ناحية المدافن من ناحية المقابر، فتسميته بهذا الاسم تسمية فضائية، وتخصيص هذا المكان أو كون هذا المكان يصلى عليه بعض الجنائز هذا أمر طبيعي وليس لتخصيصه صلى الله عليه وسلم لهذا المكان، لا أمر طبيعي في جهة المقابر في مكان المقابر، فإذا كثر الناس صلوا فيه لم يكن هناك ثم داعي صلى في المسجد. أخرجه البخاري وترجم له. والحديث الرابع الآتي بباب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، طبعا لا يخالف يقولنا ما يرمي إليه الشيخ لأن تبويب البخاري وكلام الحافظ وكلام دقيق العيد أن هذا الأمر على السواء، ليست هناك أفضلية لهذا على هذا أو هذا على هذا، وليس من السنة تحري موضع من المواضع. الثاني عن جابر: مات رجل منا فغسلناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا فصلى عليه. طبعا هذا لا يدل على أي شيء، الصحابة وضعوه في مكان لم يكن هذا المكان عن تحرم، ولم يكن له صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا المكان لأن الشرع كما قلنا بأن يصلى عليه حيث تيسر فوضعوه في هذا المكان، لكن لم يقولوا أن هذا هو أرض الجنائز، لقالوا حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، لكن هل مقام جبريل هذا هو نفس الموضع الذي هو عند بقيع الغرقد أي عند المقابر والمدافن؟ هذا يحتاج إلى نقل أساسا. الثالث عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: كنا جلوسا بفناء المسجد حيث توضع الجنائز. طبعا ده يدل لما قلناه بفناء المسجد، يعني فناء المسجد هذا مكان ملحق بالمسجد وليس مكان غير المسجد، وليس هو أيضا المكان الذي يسمى بباب الجنائز، يعني هذه عدة تسميات على حسب ما تيسر لهم وليست كلها لاسم موضع واحد كان مخصص للصلاة على الجنائز. لم يأتي في هذه الحديث أن كل هذه الأماكن هي عبارة عن موضع واحد كان مخصصا للصلاة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس بين ظهرانينا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء. الرابع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا، وهذا هو أصرح حديث في الصلاة على الجنازة في موضع معين، وقد أجبنا عليه في مرة سابقة من كلام الحافظ وغيره أن هذا لتكثير العدد ولإعلان موت النجاشي، وهذه مصالح شرعية تستدعي ألا ينحصر المسلمون في المكان الضيق داخل المسجد، وهذا هو فحوى ما ذهبنا إليه أن المصلحة صلاة الجنازة أين؟ حيث مصلحة المتوفى، حيث مصلحة المتوفى من العدد ومن عدم المشقة على أهله. طيب كده يبقى انتهينا من الغرض من الكلام على هذه المسألة، حيث أن الشيخ بعد ذلك الشيخ ناصر يعلق على كلام أهل العلم أنهم أغفلوا تبيين هذه السنة، أن من السنة الصلاة على الجنازة خارج المسجد، لكن هم في الحقيقة لم يغفلوها، تكلم عليها ابن رشد، وتكلم عليها ابن حزم، وتكلم عليها غيرهم أخذا وردا في المسألة، وكانت من مذاهبهم أن الأمر لا يلزم منه تحري موضع معين، لكن الشيخ ينكر عليهم أنهم لم يجعلوا أن هذا من السنة، وهذا ما لا نوافق عليه، أي تخصيص موضع بعينه للصلاة على الجنازة خارج المسجد، هذا مما لا نوافق عليه. طيب بعد ذلك نعود ثانية لمسألة الصلاة، وهو موقف الإمام من الجنازة. تكلمنا من قبل عن موقف الإمام إن كانت جنازات متعددة، واليوم يتكلم إن كانت جنازة واحدة أين يقف منها؟ فيقف من الرجل عند رأسه، ومن المرأة عند وسطها، أي في وسط الجنازة من المرأة وعند رأس الرجل، وذلك لورود الأحاديث لذلك عن أبي غالب الخياط قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وفي رواية رأس السرير، فلما رفع أودي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة ابنة فلانة، فصلي عليها. فصلى عليها فقام في وسطها، وفي رواية عند عجزتها، وعليها نعش أخضر. وفينا العلاء بن زيد العدوي، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا. في الحقيقة هذا الحديث هو الذي ورد فيه التفصيل. نقول حديث غالب هذا هو الذي ورد فيه التفصيل بين حال الرجل فيقف عند رأسه، وبين حال المرأة فيقف في وسطها. أما وحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، لكن الشيخ يصححه، وورد في المسألة حديث آخر صحيح، هو حديث سمرة: صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وسطها، يعني قام يصلي عليها واقفا في وسطها، في وسط الجنازة. في الحقيقة أهل العلم منهم من قال بأن المرأة سواء كانت امرأة أو رجل فإنه يقف في وسطها، أخذا بحديث سمرة الصحيح، ودفعا لأي فرق بين الرجل والمرأة، وقال: ليست هناك ثمة فارق بين الرجل والمرأة في هذه المسألة، فيؤخذ بهذا الحديث في كل المسائل. ومنهم وهو الأقرب للصواب من فرق لحديث غالب هذا، وقال: الحديث يفرق بين حال الرجل وحال المرأة. كده هنقف عن مسألة التكبير، عدد التكبير، في هذه المسألة؟ حديث غالب، حديث غالب هذا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي، وهو عند الإمام أحمد. هو عند الإمام أحمد. نعيد رجع تحقيقه، رجعوا في أحكام الجنائز صفحة 109. لمفتي دياط يتكلم على مسألة الاغتصاب، وهل المغتصبة يحل لها الإجهاض ما في بطنها أم لا. وكذلك هو يقول إن هو يحل لها، وأن هذه نطفة ملوثة يعني، ويقول بأن كمان يجوز كمان هي تعمل عملية إعادة بكارة، يعني إعادة يعني تعود بكرا مرة ثانية. فإن شاء الله نضيق الوقت نتكلم عليها إن شاء الله المرة القادمة يعني. إيه؟ نعم فيه؟ في مولد البدوي؟ إيه مولد البدوي؟ لا لا. طب وتفرق إيه؟ هو مسيء صلى الله عليه وسلم، لكن هو كان يسأل صلى الله عليه وسلم، كان يسأل في الحديث ثابتة، كان يسأل أم محسن هو أم مسيء، فإن كان مسيئا زجرا لأمثاله لم يصلي، وإن كان محسنا صلى صلى الله عليه وسلم. لكن مدام تكلمنا حتى لا يظن أحد أن هذا متعلق لمن يتوقف، هذا لا علاقة له بمسألة التوقف في المسلمين. ليه؟ بدعة التوقف النهاردة بيتوقف في من؟ في من أظهر علامة من علامات الإسلام، رأى رجل يصلي، أو رأى رجلا ينطق الشهادتين، أو رأى رجلا يفعل فعل يحكم له بالإسلام، يقول هذا يحتاج الى ايه تأكيد على عقيدتي على الى اخر الاشياء التي يخترعونها. فهنا الانكار عليه ليه؟ لانه توقف حيث كان الظاهر ايه اسلاميا، حيث كان الظاهر ايه اسلاميا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن توقفه من هذا الباب. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم من هذا، هو مش جايله راجل بيصلي وراجل جايله بيصلي وتوقف فيه، انت جايله جثة، فهو بيسأل عن الجثة دي، الراجل ده كان بيعمل ايه؟ أخباره ايه؟ فلو قالوا له كان بيصلي قال لا، كان بيصلي دي ما يكفيش، يما اسأل كمان واعرف عقيدته، يبقى هو ده يبقى دليل لهم. لكن هو خلاص بيصلي يبقى خلاص ده من أهل الخير، بيفعل كذا ماشي ده من أهل الخير خلاص. لكن النهارده بدعة التوقف لئلا يتعلق بهذا الكلام احد، بدعة التوقف لا يكفي من يكون الرجل يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويفعل كذا ويقف ويحافظ على قيام رمضان وغير ذلك، كل ده لا يكفي. بل لو قلت له اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هذا لا يكفي ايضا، الا بعد ان تمر باختبار بالعقيده، العقيده وتجيب الاجابات اللي هو عايزها، هو الاجابات القاصره اللي في ذهني هو تجيب بها، حين ذلك تقول تكون عنده انسان صاحب عقيده متينه تمام كده، يبقى كده وتاكد منه. ده ملوش علاقه بكونه صلى الله عليه وسلم كان يسال، فده يعني إن فعله أحد لم ينكر عليه هذا، يعني إن فعله أحد لم ينكر عليه، وليس لهذا أي علاقة بمسألة الصوم من خصوصياته. لا، امتناعه هذا ليس معناه امتناع كل المسلمين، ما انت ما تمتنع مش معناه المسلمين كلهم يمتنعوا والا ياتموا لو لم يصلوا عليه، لكن هو يمتنع لمن كان في موضع نظر، يعني الناس ينظرون اليه موضع امامه او موضع علم، هيمتنع هنا ليه؟ هيمتنع زجرا لمن يفعل مثل فعله هذا. وعلى كلام شيخ الاسلام كما نقلناه من قبل جمعا بين المصلحتين، فهو يجدر امثاله في الظاهر بان لا يصلي عليه، ثم هو يدعو له في الباطن لكي يجمع بين المصلحتين كما مضى هذا الكلام. المهم ان هذا لا يتصور احد ان هذا فتح لباب التوقف او له علاقة بهذا الامر. وصليت المغرب والسنة دون ان اتوضأ، فهل هذا ينفع؟ ما ينفعش، انت تروح تتوضا وتصلي المغرب والسنتين. ارجو التنبيه على ان بعض الناس فوق الصندرة مع عدم اكتمال الصفوف خلف الامام، وذلك لمخالفتهم الامر. طبعا كما قلنا اخواننا ما ينفعش يكون الصفوف ناقصه والناس تصلي حيث لا حاجه ولا ضروره في اي مكان اخر، اما اللي بيصلي للحراسه فهذا يباح له كل شيء، او لمطلق الخوف من اي شيء يباح له كل شيء، يعني يباح له ان يبتعد عن الصفوف ويباح له ان لا يحضر الجماعة ويباح له كل هذا، لكن ان لم يكن هناك عذر فلا يجوز لأحد ان يقطع الصفوف، يعني يترك الصفوف ويذهب لكي يصلي بعيدا او يذهب لكي يصلي عاليا او غير ذلك. يقول بعض من يمنع دخول الجنازة في المسجد ساعد الفريضة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولا الصحابة. طبعا نجاوبنا لقلنا دي دعوة عريضة جدا، يعني اكبر من مستوانا نحن نقول هذا. رجل ادخر مبلغ وقدره 7000 جنيه على مدار 4 سنوات بمعدل 1500 جنيه او 2000 جنيه سنويا، وهو لم يخرج زكاة الى الان، فكيف يخرج زكاة هذا المبلغ؟ هو يخرج زكاة المبلغ من ساعة ما المبلغ اكتمل النصاب، 2000 جنيه مش النصاب طبعا، لكن من ساعة ما المبلغ عدى النصاب اللي هو حوالي 3 سنة كده، يبقى 3 سنة والنهارده دول كام سنة؟ على مدار 4 سنين، يبقى الراجل ده من ساعة ما اكتمل النصاب بتاعه، لو اكتمل في السنة الثالثة يبقى عليه الثالثة والرابعة، عليه العام الثاني والعام الرابع، يعني من ساعة ما يكتمل الفلوس بتاعه دي اللي كان بيحوشها 1500 جنيه او 2000 جنيه كل سنة، يكتمل قدر 84 جرام ذهب عيار 24، عليه انه يدفع زكاة هذا المال على كل 1025 جنيه، عليه 600 جنيه مش عارف عليه كم ده. يقول الشيخ ناصر ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور لحديث انس. أساساً إخوانا الصلاة على الجنازة بين القبور، قلنا الراجح من كلام أهل العلم أن الإمام يجوز له أن يصليها، إلا يصلي إمام إن كانت فاتته كما ثبت ذلك بالأحاديث، والمأموم لا حرج عليه أن يعيدها ثانية، لكون من صلى خلفه صلى الله عليه وسلم كان ممن صلى، ولكون صلى الله عليه وسلم لم يحرج عليهم ان يكون من يصلي خلفه لم يصلي من قبل، فده مقتضى الاحاديث الصحيحة وهو يغلب على اي احاديث. اما لو صلى الرجل على الجنازة في المسجد ثم ذهب هو نفسه لكي يعيدها مرة ثانية فهذا مما لم تثبت به السنة. فاهمين؟ يعني الراجل اللي هتفوت الجنازة يجوز له ان يذهب فيصلي حيث دفنت كما ثبت في الاحاديث الصحيحة. فان كان خلفه مأمومون يجوز لهم ان يصلوا حتى لو كانوا صلوا من قبل. لكن الراجل بقى اللي صلى الجنازة دي من قبل لا يجوز له ان يعيدها ثانية، ان يعيدها اماما على المقابر ثانية. صفوه دي الاحاديث الصحيحة. الايه شعر قولوا قولي هذا واستغفر الله.